الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره ونثني عليه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فأخذنا في المجلسين الماضيين ما يتعلق بأحكام الإحرام وأحكام الطواف والسعي بين الصفا والمروة وأحكام الإحلال للمتمتع. وفي هذا اليوم بإذن الله عز وجل نبتدئ الكلام عن يوم التروية وأعماله وما يسن فيه، ونتكلم بإذن الله عز وجل عن يوم عرفة. ذكر المؤلف هنا أعمال يوم التروية، ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة، سمي بهذا الاسم لأن الناس ينقلون المياه إلى منى فيه من أجل أن يرتووا منه منها. وفي يوم التروية أحرم النبي صلى الله عليه وسلم، أحرم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا كل متمتع فإنه يحرم للحج في اليوم الثامن في المكان الذي يسكنه، فلا يحتاج إلى أن يذهب إلى المواقيت ولا إلى حدود الحرم ولا إلى مسجد الكعبة، فليحرم الإنسان من مكانه الذي هو ساكن فيه كما فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بأمره. أما النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان قارنا على الصحيح، ومن ثم لا زاد باقيا على إحرامه. وهكذا المفرد والقارن فإنهم يحرمون من الميقات أول ما يقدمون، فيطوفون ويسعون ويبقون على إحرامهم كما تقدم، فإذا جاء اليوم الثامن ذهبوا إلى منى. وأما أهل مكة فإنهم يحرمون للحج من بيوتاتهم كما فعل أهل مكة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وكما دل عليه حديث من كان أهله من كان حتى أهل مكة يهلون من مكة. وأما بالنسبة للعمرة فإن أهل مكة يلزمهم الذهاب إلى أدنى الحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة لما أرادت أن تعتمر من مكة أمرها أن تذهب إلى أدنى الحل، وأمر أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يذهب معها، فدل هذا على أن أهل مكة إذا أرادوا العمرة فإنهم يذهبون إلى أدنى الحل. إذا أحرم الحجاج في يوم التروية انتقلوا إلى منى، فيصلون بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصرون الصلاة الرباعية إلى ركعتين، وأما المغرب والفجر فإنها لا تقصر، ويجلسون فيها حتى تطلع الشمس في من يوم عرفة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولا يستحب لهم إيقاد السرج ونحوها، لأن التقرب لله بذلك بدعة مكروهة، وليس هناك أفعال يفعلها الحاج في المبيت يوم التروية، وإنما هذا الفعل سنة ليتهيأ الحجاج لمناسك حجهم. ولو قدر أن الإنسان لم يبت تلك الليلة ليلة عرفة في منى فإنه لا حرج عليه، لأن الذهاب إلى منى في يوم التروية والمبيت ليلة عرفة في منى من المستحبات وليس من الواجبات. إذا كان كذلك خرج الحجاج من منى بعد طلوع الشمس إلى قاصدين عرفة، والنبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الطريق إحدى الطرق لذهابه إلى عرفة، وليس لذلك الطريق خاصية، بل أي طريق سلكه الحاج فإنه يكون بذلك قد حقق السنة، وليس هناك أفضلية لبعض الطرق على بعضها الآخر. النبي صلى الله عليه وسلم إنما اختار طريق ضب لكونه أسهل له. لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم من منى جاوز المزدلفة، جاوز ما بين المزدلفة ونمرة، فلما وصل إلى نمرة وهي بعد الجبال التي قبل عرفة جلس صلى الله عليه وسلم فيها، وضربت له قبة فجلس فيها صلى الله عليه وسلم إلى أن زالت الشمس، وزوال الشمس هو أول وقت الظهر، فلما زالت الشمس انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى وادي عرنة، وهو الوادي الذي قبل عرفة، وجمهور أهل العلم على أن هذا الوادي ليس من عرفة، فخطب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الوادي خطبة عرفة، وصلى بعد ذلك الظهر والعصر قصرا ركعتين ركعتين مجموعتين، أذن ثم صلى الظهر ثم أذن ثم أقام ثم صلى الظهر ثم أقام ثم صلى العصر، وهذه السنة في هذا. ويستحب للناس أن يصلوا مع الإمام، لأن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كان مكانه بعيدا لا يتمكن من الذهاب إلى مواطن الصلاة ويشق عليه، أو يكون ذلك سببا من أسباب تعبه وعجزه عن دعاء الله عز وجل في تلك العشية، فإنه يصلي في مكانه، يصلي الناس جماعات. ويستحب لهم أن يسمعوا خطبة خطيب عرفة، خصوصا في أزماننا هذه التي توفر فيها من وسائل الاتصال والإعلام ما يتمكنون به من سماع الخطبة. أما أهل مكة فإن أهل العلم قد اختلفوا فيهم، فقال طائفة بأنهم يصلون الظهر والعصر قصرا، وهذا القصر من أجل النسك، وذهب آخرون إلى أنهم يتمون الصلاة ولكنهم يجمعون بين صلاتي الظهر والعصر في عرفة، ويجمعون بين المغرب والعشاء في المزدلفة، لأن الجمع هنا عندهم من الشغل وليس للنسك. وأما القصر فإنهم قالوا لا يشرع لهم لكونهم غير مسافرين. والشيخ رحمه الله يختار أن القصر في عرفة ومزدلفة ومنى من أجل النسك، ولذلك استحبه لأهل مكة. ثم ذكر المؤلف أو أشار إلى مسألة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم ما بين طوافه الأول وذهابه إلى عرفة لم كان نازلا في مكان خارج مكة، فلم يكن من شأنه صلى الله عليه وسلم أن يذهب إلى مسجد الكعبة فيصلي فيه الصلوات كلها حتى في الأيام التي تسبق أيام منى. إذا صلى الظهر والعصر، النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر خارج حدود عرفة في وادي عرنة، ثم لما صلى ذهب ركب بعيره ودخل إلى عرفات، وجلس يدعو الله جل وعلا على بعيره راكبا، وبقي إلى أن غربت الشمس. وبعض الناس قد يذهبون إلى عرفة من طرق أخرى، وكما تقدم أن الطريق ليس له خاصية ولا ميزة، فالطرق سواء، وكل حاج يسلك الطريق الذي يكون أسهل له. ثم بعض الناس قد يدخل في عرفة قبل الزوال، وبعضهم قد يدخلها من الليل، وهذا كله جائز ولا حرج فيه. وبعد ذلك ذكر المؤلف أن الإيقاد بعرفة من البدع، لأنه لم يكن من شأن النبي صلى الله عليه وسلم، وبين أن الحجاج يقفون في عرفة إلى أن تغرب الشمس. الجمهور على أن الوقوف في عرفة إلى غروب الشمس يعتبر من الواجبات، الوقوف بعرفة ركن لا يتم الحج إلا به لحديث الحج عرفة، وأما البقاء فيها إلى غروب الشمس فإنه واجب عند الجماهير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بقي في عرفة إلى أن غربت الشمس، ثم بعد ذلك إذا غربت الشمس خرج من عرفة متجها إلى المزدلفة. وذكر المؤلف أن حدود عرفة من العلمين الأولين فلا يجاوز الحجاج هذين العلمين حتى تغرب الشمس. في يوم عرفة يستحب للناس أن يكثروا من ذكر الله جل وعلا ودعائه، فإن هذا مكان فاضل يرجى فيه تنزل الرحمات، ويرجى فيه مغفرة الذنوب، ويرجى فيه إجابة الدعاء. وهذا الدعاء والذكر كما يكون للطاهر المتطهر يكون أيضا لغير المتطهر من المحدث والحائض ونحوهم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبن له خيمة في عرفة، إنما بقي على ناقته حتى غربت الشمس، والناس يتفاوتون في هذا، فكل واحد يفعل ما هو أيسر له مما يكون سببا لإكثاره من الدعاء والذكر. أما الركوب والمشي فكل إنسان يختار ما يكون أنسب وأسهل له. ثم ليس هناك أدعية خاصة في عرفة، بل كل إنسان يدعو بما حضره من الدعاء، وما ورد من حديث خير ما قلت أنا والنبيون قبلي عشية عرفة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فهذا الحديث بالسنن لكنه ضعيف الإسناد، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المشروع الإكثار من الذكر والدعاء، وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل دخوله إلى عرفة وقبل خطبته اغتسل، هذا من مواطن الاغتسال. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر أسماء بنت عميس أن تغتسل في الميقات، وورد أنه اغتسل لكن في إسناد فيه كلام لأهل العلم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قبل دخوله إلى مكة اغتسل بذي طوى، وثبت أنه اغتسل يوم عرفة، وورد أنه اغتسل يوم عرفة، وثبت الاغتسال عن ابن عمر رضي الله عنهما. وبعض الفقهاء يذكر أغسالا أخرى، منها الاغتسال قبل رمي الجمار، والاغتسال عند المبيت في المزدلفة، وهذا ليس فيه دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن ثم لا يصح للإنسان أن يتقرب لله به، بل يكون حينئذ من البدع المنكرة. والنبي صلى الله عليه وسلم وقف حول الصخرات واستقبل القبلة وجعل حبل المشاة وهو رمل قليل بين يديه، ولم يصعد للجبل الذي في عرفة الذي يسميه الناس جبل الرحمة. ومن هنا فإن صعود الجبل ليس من المستحبات، بل ليس له أصل في الشريعة، والبناء الذي فوق هذا الجبل لم يكن في عهد النبوة، وليس له مزية ولا خاصية. والطواف بالجبل أو بهذا العمود المنصوب من الأمور المحرمة، ومن طاف به ناويا التقرب لله عز وجل فقد فعل كبيرة من الكبائر، لأنه فعل بدعة مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما من نوى التقرب للجبل أو التقرب لهذه القبة فإن هذا شرك مخرج من دين الإسلام. قال المؤلف: هكذا أيضا المساجد التي بنيت عند الجمرات، أما يسمى بمسجد البيعة أو غيره، ليس في شيء منها سنة خاصة، ولا يستحب دخولها، ولا يستحب الصلاة فيها، ومن دخلها ناويا التقرب لله بذلك فقد فعل بدعة من البدع. وأما الطواف بشيء من هذه المساجد أو الطواف بحجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو الطواف بصخرة بيت المقدس، فكل هذا بدعة، فكل هذه الأفعال بدع مخالفة للشريعة. الطواف لا يشرع إلا عند الكعبة فقط. الفصل انتقال الحاج من عرفة بعد غروب الشمس يوم التاسع من شهر الحجة، فلا يخرج من عرفة إلا بعد غروب الشمس، فإذا خرج منها استحب للناس أن يسيروا سيرا غير مسرعين في سيرهم، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيها الناس عليكم السكينة فإن البر ليس بالإيضاع. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه يسير العنق، أي سيرا خفيفا هادئا، فإذا وجد فجوة نص، أي إذا وجد مكانا متسعا أسرع قليلا. ثم ذكر المؤلف أنه يخرج على طريق المهزمين، وهذا أحد الطرق المؤدية بين عرفة ومزدلفة، والصواب أن هذا الطريق ليس له خاصية لذاته، وإنما قصده النبي صلى الله عليه وسلم وسلك لكونه أسهل له في طريقه. وذكر المؤلف رحمه الله أنه يستحب الذهاب من طريق والإتيان من طريق آخر في كثير من العبادات كيوم العيد والدخول إلى مكة، وهكذا أيضا في الانتقال بين المشاعر. إذا خرج الحاج من عرفة إلى المزدلفة فالمستحب له أن يؤخر صلاة المغرب حتى يصل إلى المزدلفة، إذا كان سيصل إلى مزدلفة قبل منتصف الليل. أما إذا قارب انتصاف الليل وهو لم يدخل المزدلفة بعد، فإن المشروع في حقه أن يصلي صلاة المغرب والعشاء في مكانه، ولا يجوز له أن يؤخر صلاة المغرب والعشاء إلى ما بعد منتصف الليل، لأن منتصف الليل آخر الوقت الاختياري لصلاة العشاء على الصحيح، كما ورد في حديث جابر في صحيح مسلم ومن حديث غيره. وإذا وصل إلى المزدلفة قبل منتصف الليل فإنه يصلي المغرب 3 ركعات ثم يصلي العشاء 2 ركعات. والنبي صلى الله عليه وسلم صلى المغرب ثم أمر أصحابه أن ينزلوا الركاب من الجمال ثم صلى العشاء. لو قدر أنه أخر صلاة العشاء قليلا لم يضره ذلك، وبعد ذلك يرتاح الحاج ليكون ذلك أعون لأعماله في يوم العيد. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقط الحصى في تلك الليلة، إنما لقط الحصى في صباح يوم العيد. ويلاحظ أن هناك حدودا طبيعية بين مواطن المشاعر، فبين عرفة والمزدلفة هناك وادي عرنة وهناك نمرة، وبين مزدلفة ومنى هناك وادي محسن. وادي محسن هو الذي عوقب فيه أصحاب الفيل وأرسلت عليهم طير الأبابيل وأهلكهم الله في ذلك الوادي، ومن هنا استحب لمن سلكه أن يسرع فيه لأنه من مواطن العذاب. ويلاحظ أن مزدلفة كلها موقف، فإذا وقف الإنسان في أي موطن من مواطن مزدلفة فإنه يعد قد أدى النسك، وإذا بات في أي جزء من أجزائها فيعد قد بات بالمزدلفة. وقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: مزدلفة كلها موقف. ومثله في عرفة، فقد قال صلى الله عليه وسلم: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف. وبعد ذلك ينام الحاج في المزدلفة ليستعين بهذه النوم على أعمال يوم العيد، فإن يوم العيد هو يوم النحر الأكبر، وهو الذي تؤدى فيه أعمال كثيرة من مناسك الحج، فشرع للعبد أن يستعين بنومه على ما يجعله يؤدي هذه الأعمال على أكمل الوجوه. فإذا طلع الفجر فإن الإنسان يبادر إلى صلاة الفجر في أول الوقت ويصلونها جماعات، ويلاحظ الإنسان أن يقضي حاجته ويتوضأ استعدادا لصلاة الفجر قبل أذان الفجر. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الليل في هذه الليلة، ومن هنا فإذا اقتصر الحاج على الوتر في ليلة المزدلفة فإنه يعد بذلك قد امتثل السنة. ثم من السنة أن يبقى الإنسان في مزدلفة إلى أن تسفر جدا، يدعو الله ويذكره ويسبحه ويهلله، وهذا من مواطن إجابة الدعاء. فقبل طلوع الشمس وبعد الإسفار جدا يغادر المزدلفة إلى منى. وقد رخص النبي صلى الله عليه وسلم للضعفاء أن يغادروا مزدلفة بعد منتصف الليل، وبعض أهل العلم قال إن الحد في هذا هو غياب القمر، ولعل القول الأول أظهر، وذلك لأنه قد ورد في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لضعفة أهله أن يغادروا مزدلفة بليل، فكلمة بليل تعني شيئا غالبا، تعني جزءا من أجزاء الليل، ففسر بمنتصف الليل. وقد ورد تفسير ذلك بمنتصف الليل عن طائفة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وفسرته أسماء بغياب القمر، وإن كانت فسرته بفعلها لأنها كانت تنتظر غياب القمر، والقمر لا يغاب إلا بعد منتصف الليل بمدة. وأما فيغادر الضعف من النساء والصبيان ومن كان مرافقا لهم ممن يحتاجون إليه في انتقالهم كسائق السيارة، والمرافق الذي لا يجد أو الذي يخاف الضياع يرافقهم إلى منى. وإذا وصل الضعفة إلى منى جاز لهم الرمي ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر، فإن أم سلمة أذن لها النبي صلى الله عليه وسلم فرمت ثم عادت إلى منازلها بمنى، فإذا بالصبح ينادى لها. ومن المعلوم أنه إذا رخص للحجاج بمغادرة المزدلفة من منتصف الليل فإنهم إذا وصلوا إلى منى فأول ما يبادرون إليه هو رمي الجمار، فدل ذلك على جواز رمي الجمار قبل طلوع الفجر بعد منتصف الليل. والمستحب لأهل القوة أن يبقوا في المزدلفة حتى طلوع الفجر، فإن البقاء فيها عمل صالح يؤجر العبد عليه، وأداء الصلاة فيها من أفضل الأعمال، والدعاء بعد صلاة الفجر من أفضل الأعمال أيضا، هو من مواطن الإجابة. جبل قزح جبل صغير بجوار المسجد الذي بني هناك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد صعده بعد أن صلى الفجر يدعو الله ويذكره. وهذا الجبل الصواب أنه ليس له خاصية، ولا يصح تخصيص اسم المشعر الحرام بهذا الجبل الصغير، وإنما اسم المشعر الحرام يصدق على جميع مزدلفة، فجميع مزدلفة تسمى المشعر الحرام. ثم إذا أسفر جدا وقبل طلوع الشمس يفيض من مزدلفة إلى منى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم لقط حصاه من الطريق بين منى والمزدلفة، فإذا أتى وادي محسر الذي أنزلت الحجارة فيه على أصحاب الفيل شرع للناس أن يسرعوا فيه من أجل أن هذا الموطن من مواطن العذاب. قوله قدر رمية بحجر، أي أن عرض هذا الوادي بمقدار ما لو أخذ الإنسان حجرا فرمى به بأشد رميه، فهذا هو مقدار الوادي، ما يدل على صغر حجم وادي محسد. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم منها رمى جمرة العقبة، ومن هنا نقول يستحب للحاج أن يبدأ أول أعمال منها برمي جمرة العقبة، وفي يوم العيد لا يرمي إلا جمرة العقبة. سميت جمرة العقبة لأنها في الزمان الأول كان عندها جبل، فكانت في زاوية الجبل، وبعض الناس يرميها من الأعلى وأكثر الناس يرمونها من الأسفل، ومن هنا أخذ جواز رمي الجمرات من الأعلام، وهي جمرة العقبة، وهي أقرب الجمرات إلى مكة، وهي في حدود ميناء، فطرفها الشرقي من ميناء، وطرفها الغربي ليس من ميناء. في يوم العيد لا يرمي إلا جمرة العقبة بسبع حصيات، يرفع يده في الرمي ويرمي كل حصاة وحدها. والنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة جاعلا البيت عن يساره ومنى عن يمينه، مستقبلا جهة الشمال مستدبرا جهة الجنوب. وهذا الموطن ليس له خاصية على الصحيح، وإنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ورمى من هذا الموطن لكونه أسهل له، فالحاج يختار أسهل المواطن لرميه. ويستحب أن يكبر مع كل حصاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كبر معها. وأما الدعاء بعد ذلك فإنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا، ومن هنا فيقتصر الحاج عند رمي الجمرات على التكبير فقط، وأما الذكر أو الدعاء فليس مشروعا. وهكذا إذا فرغ من جمرة العقبة لا يشرع له أن يقف من أجل أن يدعو، فليس هذا من مواطن الدعاء. بالنسبة للتلبية ذكر المؤلف فيها خلافا، هل يلبي وهو في مزدلفة وفي عرفة، أم أن التلبية تكون عند الانتقال وتغير الأحوال؟ واختار أن التلبية تكون في مواطن المشاعر كما تكون عند الانتقال من مشعر إلى مشعر. ثم ذكر الاختلاف في وقت قطع التلبية، فبعضهم يقول بأنه يقطعها بعرفة، وبعضهم يقول يقطعها عند بدء جمرة العقبة، وبعضهم يقول لا يقطعها إلا بعد الانتهاء من رمي جمرة العقبة. ولعل الأظهر أنه يقطع التلبية عند بدء رمي جمرة العقبة، وذلك لأنه قد ورد في حديث الفضل بن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبي حتى رمى جمرة العقبة، فدل هذا على أن الجمرة عند رمي جمرة العقبة لا يلبي، ويكتفي في هذه الحال بالتكبير كما تقدم.
Thank you.
المؤلفون بعض تتمة الأعمال السابقة حال الانتقال من مزدلفة إلى منى. فأول ذلك ما يتعلق بأخذ الحصى، قال يأخذ الحصى من أي مكان، وقال لا يرمي بحصى قد رمي به، لكن لو أخذ الحصى من الأمكنة المجاورة للمرمى فلا بأس، أما أخذها من الموطن الذي قد من موطن مجمع الحصى فلا يأخذ هذا الحصى لأنه قد رمي به. والرمي بالحصى المستعمل قد أجازه طائفة من التابعين وإحدى الروايتين عن أحمد، والجمهور على المنع منه فاجتناب الإنسان له أولى. ومقدار الحصى الذي يرمى به فوق الحمص قليلا ودون البندق، لو أخذ حصاة كبيرة فكسرها أو وضع الحصى في هذه الأجهزة التي تكسره فوزع على الحجاج فلا بأس بمثل هذا. هكذا أيضا من الأعمال التلبية، وقد ذكرنا أنه لبى حتى رمى جمرة العقبة. أما في عرفة ومزدلفة قال المؤلف لم ينقل أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حال وجوده فيهما، ونقل ذلك عن بعض الصحابة. بعد أن يرمي جمرة العقبة يستحب له نحر الهدي، والهدي يجب على المتمتع والقارن، أما المفرد فلا يجب عليه الهدي. وإذا وكل الإنسان جهة موثوقة في ذبح الهدي فلا حرج عليه في هذا، ومن أمثلته أولئك الذين يوكلون الجهات الرسمية في ذبح الهدي، وليلاحظ بأن الهدي لا مدخل له في التحلل، فلو قدر أن الجهة لن تذبح الهدي إلا في اليوم الحادي عشر أو الثاني عشر فهذا لا مدخل له في التحلل الأول. الغنم قال يضجعها على شفها الأيسر مستقبلا بها القبلة، هذه هي السنة في ذبحها. وقال كل ما ذبح بميناء فإنه هدي، كل ما ذبح في منى فإنه هدي، ويسمى أيضا أضحية. الذي يذبح في منى الأصل أن يسمى هدي، ويجوز أن يسمى أضحية. قد ورد في الحديث قالت عائشة دخل علينا بلحم بلحم بقر، فقلنا ما هذا؟ قالوا ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نسائه بالبقر. وأما ما يذبح في الحل فإنه يسمى أضحية. ويترتب على هذا مسألة، وهي هل على الحاج أن يمسك فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته إذا كان سيذبح الهدي أو لا؟ فإن قلنا الهدي يسمى أضحية فإن الحاج لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته إلا ما ورد استثناء كالمتمتع بعد فراغه من عمرته. وأما إذا قلنا الهدي لا يسمى أضحية فلا حرج عليه أن يأخذ من شعره، وكما تقدم أن الأظهر أنه يسمى أضحية، ولذلك فإن الحاج المتمتع منذ دخول العشر لا يأخذ من شعره ولا من ظفره ولا من بشرته شيئا. قال إذا اشتغل هدي من عرفات وساقه إلى منى فهو هدي باتفاق على العلماء، إلى آخر ما يتعلق بالتسمية. ثم بعد ذلك يحلق رأسه أو يقصره، وهذا نسخ من أنساك الحج، وقد أذن النبي صلى الله عليه وسلم على المحلقين وجعلهم بالمغفرة ثلاثة. وإذا قصر الشعر فلا بد أن يكون من جميع الرأس، ولا يصح أن يقتصر على جهة دون جهة. وإذا قص مقدار الأنملة أو أقل أو أكثر فإنه يجزئه. فإذا رمى وقصر أو حلق فإنه يكون قد تحلل التحلل الأول. التحلل الأول يحصل باثنين من ثلاثة، هما الرمي والحلق أو التقصير والطواف بالبيت. فإذا فعل اثنين منهما فإنه يتحلل. أما الهدي فإنه لا مدخل له في التحلل. فإذا تحلل التحلل الأول جاز له أن يلبس الثياب المخيطة وأن يقلم أظفاره وأن يغطي رأسه، وجاز له على الصحيح أن يتطيب. قوله على الصحيح لأنه قد خالف فيه عمر وطائفة من التابعين، والصواب جوازه، فقد ورد في حديث عائشة قالت: طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحله قبل أن يطوف بالبيت. وهكذا يجوز له أن يعقد عقد الزواج وأن يصطاد، لكن لا يصطاد داخل حدود الحرم. قدر أنه ذهب خارج حدود الحرم جاز له أن يصطاد، وبعد ذلك يطوف طواف الإفاضة. طواف الإفاضة يكون بعد يوم عرفة، وسواء فعله في يوم النحر أو في أيام التشريق كل الجميع جائز. ولو قدر أنه أخره لليوم الثاني فلا يلزمه عند المبيت أن يعود إلى إحرامه مرة أخرى. وما ورد في السنة من حديث أم سلمة من الأمر بإعادة لبس ملابس الإحرام إذا غربت الشمس والمحرم لم يطف طواف الإفاضة، هذا الحديث ضعيف الإسناد، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد بإسنادين لأحدهما ابن لهيعة وهو ضعيف إذا روى عنه غير العبادلة، وفي الثاني رجل مجهول لا يعرف، ومن ثم لا يصح هذا الحديث. فإذا أخر الإنسان طواف الإفاضة إلى اليوم 11 أو 12 فلا يلزمه أن يعود إلى ملابس الإحرام مرة أخرى. وإلى متى يؤخر طواف الإفاضة؟ إذا أخره إلى أيام التشريق جاز بالاتفاق، وعلى الصحيح أنه يجوز أن يؤخره بعد أيام التشريق، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحد له وقتا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على صفية فقيل له لأنها حائض، فقال: أحابستنا هي؟ لأنه قد ظن أنها أخرت طواف الإفاضة إلى اليوم 13 أو اليوم 14، فدل هذا على أنه يجوز تأخير طواف الإفاضة إلى ما بعد أيام التشريق. إذا طاف الحاج وكان قد سعى مع طواف القدوم، تقدم معنا أن المفرد والقارن يطوفان أول ما يقدمان طواف القدوم ثم يسعون سعي الحج، وأنه لا يجب عليهم سعي آخر بالنسبة للمفرد موطن اتفاق، وأما القارن فهو قول الجماهير. أما المتمتع فإن الجمهور يقولون إذا قدم من عرفة، إذا قدم الحاج المتمتع من عرفة فمزدلفة فمنى في يوم العيد فإنه يطوف طواف الإفاضة ثم يسعى معه، لأنه لا بد له من سعيين، إذ قد فعل حجا وعمرة فوجب عليه سعيان. والمؤلف يختار أن المتمتع يجوز له الاكتفاء بسعي واحد، والعمل بقول الجمهور أولى وأحوط وأبرأ للذمة. قال: نقل المؤلف بعض النقولات في هذا، ونقل حديث جابر أنه لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، وجمهور يقولون قوله وأصحابه يعني الذين ما تلوا في كونهم حجوا قرانا، وليس المراد جميع الصحابة. قالوا: ويدل على ذلك أنه قد ورد في حديث عائشة أن المتمتعين طافوا بالبيت وبين الصفا والمروة. وعلى كل فالعمل بقول الجمهور أحوط وأبرأ للذمة، وأبرأ للذمة. بعض الناس قبل أن يطوف طواف الإفاضة يقول: أنا أطوف طواف مستحب أسميه طواف القدوم، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هنا فطواف القدوم بعد يوم عرفة بدعة ولا يجوز للإنسان أن يفعله، إنما يقتصر على طواف الإفاضة فقط. إذا طاف الحاج طواف الإفاضة فإنه يتحلل التحلل الكامل، ويجوز له كل شيء حتى ما يتعلق بأمور النساء. وليلاحظ بأنها عرفة ومنى ليست محل إقامة، ومن هنا فإنه لا يشرع فيهما إقامة صلاة العيد، لا تقام فيها صلاة العيد، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة العيد ولا صلاة الجمعة في سفرته في حجه. أما خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة فهي خطبة النسك ليست خطبة الجمعة، ولذلك قالها قبل الأذان بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ما يتعلق بأعمال يوم النحر، وهي أولا رمي جمرة العقبة بسبع حصيات، وثانيا نحر الهدي، وثالثا الحلق أو التقصير، ورابعا الطواف بالبيت، وأشار إلى ما يتعلق بالسعي. يعود الحاج بعد ذلك بعد طوافه بالبيت إلى منى. النبي صلى الله عليه وسلم طاف يوم العيد في الضحى وعاد إلى منى قبل الظهر وصلى الظهر في منى. والمشروع للحاج ألا يغادر منى في هذه الأيام، وبقاؤه في منى خير من ذهابه إلى مسجد الكعبة وصلاته بها حتى في صلاة الجمعة. ولم يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور البيت ليلة، بل بقي في منى في يوم العيد وأيام التشريق، ويبيت في منى ليالي أيام التشريق. والمبيت واجب عند الجمهور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص لأهل الأعذار في ترك المبيت في منى، فدل على أن غيره لا يرخص له في ترك المبيت في منى. وأهل الأعذار هم الرعاة والسقاة، ويلحق بهم المرضى الذين يحتاجون إلى عناية طبية، ويلحق بهم من لم يجد مكانا مناسبا بمنى فإنه يسقط عنه المبيت. ومن لم يجد مكانا في منى أين يجلس؟ هل يكون في أقرب الأمكنة في المزدلفة، أو أنه يجوز له أن يبقى في أي مكان؟ هذا موطن خلاف بين الفقهاء، ولعل الأظهر أنه يجوز له أن يبقى في أي مكان. ومنشأ الخلاف هنا هل المقصود اجتماع الناس، ومن ثم فإنه إذا لم يجدوا مكانا في منى جلسوا في أقرب الأمكنة إليها، أو أن المبيت بمنى مقصود لذاته؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لما رخص للرعاة لم يطالبهم بأن يكونوا قريبين من منى حال المبيت، فدل هذا على أن من سقط عن المبيت في منى بات في أي مكان. في أيام التشريق يرمي الجمرات الثلاث، يرمي أولا الصغرى هي القريبة من مسجد الخير البعيدة من مكة، يرميها بسبع حصيات، ويفرق كل حصاة عن الأخرى ويكبر مع كل حصاة. وإذا فرغ من رمي جمرة الصغرى تقدم قليلا يبتعد عن مجمع الناس لئلا يصيبه الحصى، ثم يذكر الله ويدعوه ويكثر من الدعاء ويرفع يديه في هذا الموطن. قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطيل في هذا الموطن بقدر سورة البقرة، ثم يذهب إلى الجمرة الوسطى الجمرة الثانية فيرميها بسبع حصيات ويتقدم، وإذا تقدم عنها دعا الله جل وعلا كما فعل عند جمرة الصغرى، ثم يرمي جمرة العقبة وهي الثالثة بسبع حصيات ولا يدعو بعدها. وفالدعاء بعد جمرة العقبة بدعة، لأنه لم يذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم متى قصد الداعي تخصيص ذلك المكان بالدعاء. ويحذر الإنسان من أذية غيره عند رمي الجمار، كما يحذر من أن يكون سببا من أسباب إلحاق الأذى بالآخرين. وفي ليلة الثاني عشر يبيت الحاج أيضا بمنى، ثم إذا جاء اليوم الثاني عشر رمى الجمرات الثلاث كما في اليوم الحادي عشر. فإن كان متعجلا خرج من منى قبل غروب الشمس، خرج من منى قبل غروب الشمس، ولا يلزمه أن يرمي حصى اليوم الثالث عشر، فالمتعجل الذي يخرج في اليوم الثاني عشر يكون قد رمى ب49 حصاة، ب7 في يوم العيد، وب21 في اليوم الحادي عشر، وب21 في اليوم الثاني عشر. وأما من أراد أن يجلس زيادة يوم فهو أفضل وأعظم أجرا، وإذا جلس بات ليلة الثالث عشر بمنى، ثم في اليوم الثالث عشر يرمي الجمرات الثلاث ب21 ليكون مجموع ما رماه 70 حصاة. قال: والإمام الذي يقيم للناس المناسك لا ينفر، فليقيم إلى اليوم الثالث لأن الناس يقتدون به. والسنة أن يصلي للناس إمام عامة يقتدي أهل الموسم به. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي معه الناس في هذا الموطن، ولم يكن هناك بناء ولا مسجد في ذلك الزمان. وذكر المؤلف أنه يختار أن أهل مكة يقصرون الصلاة بمنى، وجمهور أهل العلم يرون أن أهل مكة يتمون الصلاة. ثم في اليوم الثالث عشر يرمي الجمرات الثلاث ب21 حصاة، ثم يغادر منى. والنبي صلى الله عليه وسلم بعد أن غادر منى ذهب إلى مكان يقال له المحصب، بينه وبين منى جبل على يمين الذاهب من منى إلى مكة بجوار المقبرة المشهورة هناك، وجلس في صلى فيها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، ثم بعد ذلك طاف للوداع فسافر. والصواب أن الجلوس في ذلك المكان بخصوصه ليس سنة، وإنما اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أسهل لطريقه، لأنه في طريق الذهاب إلى المدينة. ومن هنا فإن كل إنسان يقيم في المكان الذي يكون أسهل له، وليس لهذا المكان المحصب خاصية. ولذا قالت عائشة رضي الله عنها: إنما هو منزل نزله النبي صلى الله عليه وسلم ليكون أسهل لخروجه. فإذا فرغ الحاج من مناسك الحج ذهب إلى البيت قبل سفره، قبل السفر يذهب إلى الكعبة فيطوف 7 أشواط طواف الوداع، طواف الوداع، فلا يخرج الحاج حتى يطوف طواف الوداع. وطواف الوداع عند الجماهير واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، ولم يرخص فيه إلا للحائض ومن مات لها كالنفساء، فدل هذا على أن غير الحائض والنفساء لا يرخص لهم في ترك طواف الوداع. وأهل مكة ليس عليهم طواف الوداع، أما من كان من غير أهل مكة فعليه طواف الوداع. وطواف الوداع يكون آخر ما يؤديه الحاج يسافر بعده، لأنه لم يسمى هذا بطواف الوداع إلا لكونه آخر ما عنده من الأعمال، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى يكون آخر عهده بالبيت. ومن هنا فإنه إذا طاف للوداع فلا يشتغل بأشغال أخرى، لا بتجارة وبيع وشراء، ولا ينام ولا يقيم، وإنما يخرج بعده مباشرة. فإن فعل شيئا من ذلك أعاد. أما إذا فعل ما يحتاج إليه في سفره من انتظار رفقته، أو شراء الحوائج التي سيستعملها في السفر كالبنزين والأكل الذي سيأكلونه في الطريق، أو كان ينتظر سائق السيارة لينقله في سفره وتأخر عليه للازدحام أو لكونه أضاع الطريق أو نحو ذلك، فلا يلزمه في هذه الحالة نعيد طواف الوداع. أما إذا أقام بعد طواف الوداع فإنه يلزمه أن يعيده. أما الإتيان الملتزم، والمراد المراد بالملتزم المكان الذي يكون بين الباب والحجر الأسود. فهذا الملتزم ورد فيه ثلاثة أحاديث، أحدها ضعيف سنن أبي داود، والآخران ضعيفان جدا. ولذلك فإن الأظهر أن هذه الأحاديث لا يقوي بعضها بعضا، لأن انجبار درجة الحديث إنما تكون إذا ورد من طرق متعددة ليس ضعفها شديدا. الطريقان الباقيان ضعفهما شديدا، ومن ثم لا تتقوى أحاديث الباب. ومن هنا فإن الأظهر من أقوال أهل العلم أن الدعاء ليس له خاصية عند الملتزم، وأن الملتزم يماثل غيره لا فرق بينها. ومن هنا فإنه إذا أراد الإنسان أن يدعو فيدعو في أي مكان في البيت، وهو من مواطن الإجابة. وقال المؤلف فإذا ولى، يعني إذا انتهى من طواف الوداع فإنه لا يشرع له الوقوف ولا يلتفت ولا يمشي القهقرى بأن يجعل وجهه جهة الكعبة، فإنما يخرج كما يخرج من بقية المساجد، كما يخرج من بقية المساجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لما طافوا الوداع لم يفعلوا ذلك، فدل هذا على عدم مشروعية مشي القهقرى والمشي إلى الخلف عند الخروج من المسجد بعد طواف الوداع. عمل القارن يماثل عمل المفرد إلا في شيئين، أن القارن يحسب له حج وعمرة، وأن القارن يجب عليه هدي، فالهدي واجب على القارن والمتمتع، والهدي يجوز الأكل منه، والهدي إما أن يكون بدنة ناقة أو بقرة أو شاة أو سبع من بدنة أو بقرة، فإذا وجد المتمتع أو القارن ذلك وجب عليه، فإن عجز عنه فإنه يصوم 10 أيام، 3 في الحج و7 إذا رجع. هذه الأيام الثلاثة يصح أن تكون بعد العمرة، سواء في ذي القعدة أو في 10 ذي الحجة أو في أيام التشريق، وأما 7 فإذا رجع. وذكر المؤلف الخلاف في صيام الأيام الثلاثة متى يكون، فقال بأن قوم يصومها قبل الإحرام بالعمرة، وقال قوم لا يصومها إلا بعد الإحرام بالحج، وقال قوم يصومها بعد الإحرام بالعمرة، ولعل هذا القول الأخير هو أرجح الأقوال. فإذا كان الأمر، قال ويستحب أن يشرب من ماء زمزم، في جميع الأيام التي يكون فيها بمكة يستحب له أن يشرب من ماء زمزم، وقد ورد أن الفرق بين المؤمنين والمنافقين في التضلع من ماء زمزم، المراد بالتضلع أن يكثر الإنسان من شرب ماء زمزم حتى يملأ بطنه فيصل إلى أضلاع الصدر، وعند شربه يدعو بما شاء من الأدعية، ولا يستحب الاغتسال منه لأن لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الاغتسال به. وأما زيارة المساجد التي في مكة فهذه المساجد لم يثبت في فضل زيارتها شيء، وليس لها خاصية في أن تزار، ومثله أيضا زيارة موكان المولد أو زيارة المكتبة أو زيارة غار حراء أو جبل ثور أو غير من المواطن، كل هذه المواطن لا يشرع للإنسان أن يأتيها، فمن ظن أن الإتيان إليها عبادة وقربة فإن فعله يكون بدعة. إذا زار الإنسان هذه المواطن بقصد التقرب بها لله عز وجل فإن فعله يكون بدعة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أصحابه في زمانه وبعد زمانه كانوا يقتصرون على زيارة مواطن المشاعر ولا يزورون غيرها، لا يزورون شيئا من المساجد ولا شيئا من الجبال ولا شيئا من الأشجار، ومن هنا فليس في زيارة هذه الأشياء شيء من السنة. أما بالنسبة لدخول الكعبة فإنه مستحب، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يدخلها في الحج ولا في العمرة، وإنما دخل الكعبة عام فتح مكة ليطهر الكعبة من أصنام المشركين. إذا دخل الإنسان الكعبة استحب له أن يصلي فيها النافلة ويكبر ويدعو ويذكر من أي جهة يصلي إلى أي جهة. وحجر إسماعيل جزء من الكعبة، لأن قريش لما أرادت أن تبني الكعبة قصرت بهم النفقة، فتركوا جزءا من الكعبة من الجهة الشمالية من جهة حجر إسماعيل. فمن أراد أن يصلي في الكعبة فليذهب إلى حجر إسماعيل فليصلي فيه، والحجر أكثره من البيت 6 أو 7 أذرع ومن حين ينحني الحائط، فمن دخل هذا الموطن كان كمن دخل الكعبة. وإذا أراد الإنسان أن يصلي في هذا الموطن فلا بد أن يستقبل جدار الكعبة، ولا يصح له أن يصلي إلى جهة أخرى، وإن كان حكما داخل الكعبة إلا أنه لا بد عند الصلاة أن يكون أمام المصلي شيء من جدران الكعبة. ومن هنا لو صلى داخل الكعبة جهة الباب والباب مفتوح لم يصح، بل لا بد أن يكون أمامه شيء من جدران الكعبة. الطواف بالبيت في مكة من الأعمال الصالحة التي يعظم أجرها وثوابها، والطواف بالبيت أعظم أجرا من الذهاب إلى أدنى الحج الإتيان بعمرة مكية. والصلاة في مكة في الكعبة، الصلاة في مسجد الكعبة أعظم أجرا من الطواف، فإن الصلاة أفضل الأعمال البدنية، والصلاة في مكة 100,000 صلاة فيما عدا، فالصلاة في مكة أعظم أجرا من الطواف، والطواف أعظم أجرا من العمرة. لذلك لم يكن من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا من طريقته ولا من طريقة الصحابة الإتيان بالعمرة وهم في مكة. هذا ما يتعلق بكلام المؤلف في هذا الباب، ولعلنا إن شاء الله تعالى نتكلم عن زيارة المدينة في يوم غد هذا، والله أعلم. ونسأل سبحانه أن يتقبل من الحجيج حجهم وييسر لهم أمرهم، كما نسأله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا وأن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.